الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أرحب بكم في هذا اللقاء من لقاءات دروسنا عن فقه النوازل. سبق أن بحثنا فيما مضى عددا من النوازل الفقهية المتعلقة بأبواب الصلاة وبباب الزكاة، ونواصل الحديث في ذلك. وأول النوازل الفقهية التي نتكلم عنها مسألة استثمار أموال الزكاة. هذه المسألة وإن كانت ليست مما يستقل به عصرنا الحاضر، إذ إن استثمار أموال الزكاة يمكن أن يكون موجودا في العصور الأولى من جهة أن الأولين يتمكنون من استثمار أموال الزكاة كما يتمكن منه الحاضرون، فإن الدول الإسلامية التي مضت كالدولة الأموية والدولة العباسية كانوا يأخذون الزكاة من أصحاب الأموال، وحينئذ تتمكن الدولة من استثمار هذه الأموال. وإن لم يثبت تاريخيا أن شيئا من هذه الدول قد استثمر أموال الزكاة، لكن في عصرنا الحاضر وجدت دعوات لاستثمار أموال الزكاة، ومن هنا اعتبر كثير من الفقهاء المعاصرين هذه المسألة من النوازل الفقهية. وهذه المسألة قد صدر فيها قرار من المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في رجب عام 1419، ملخصه أن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي نظر في موضوع استثمار أموال الزكاة، وبعد التداول والمناقشة والتأمل في أحكام إخراج الزكاة ومصارفها قرر أنه يجب إخراج زكاة الأموال على الفور. وهذه مأخوذة من قاعدة الأمر يفيد الفور، والله جل وعلا قد أمر بدفع الزكاة إلى الفقراء، والأصل في الأوامر أن تكون للفور. قالوا يجب إخراج زكاة الأموال على الفور، وذلك بتمليكها لمستحقيها الموجودين وقت وجوب إخراجها. ولعل مستنبطهم أو استدلالهم بقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فإن اللام تفيد هنا التمليك. قال وذلك بتمليكها لمستحقيها الموجودين وقت وجوب إخراجها الذين تولى الله سبحانه تعيينهم بنص كتابه، فقال عز شأنه إنما الصدقات للفقراء والمساكين، لهذا فلا يجوز استثمار أموال الزكاة لصالح أحد من مستحقيها كالفقراء لما ينطوي عليه من محاذير شرعية متعددة، منها الإخلال بواجب فورية إخراجها وتفويت تمليكها لمستحقيها وقت وجوب إخراجها والمضارة بهم. وفي مقابل هذا صدر قرار من مجمع الفقه الإسلامي التابع للرابطة يقول فيه في موضوع توظيف الزكاة في مشاريع ذات ريع بلا تمليك فردي للمستحق، قال قرر المجلس أنه يجوز من حيث المبدأ توظيف أموال الزكاة في مشاريع استثمارية تنتهي بتمليك أصحاب الاستحقاق للزكاة أو تكون تابعة للجهة الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، على أن يكون ذلك بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتوافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر. في هذه الفتوى إشارة إلى بعض السلبيات المترتبة على استثمار أموال الزكاة في قوله بعد تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين، وثانيا توافر الضمانات الكافية للبعد عن الخسائر. وهناك أيضا ملحظ ثالث، ألا وهو أن الأغنياء سيقولون إن قدرتنا على استثمار الأموال أعظم من قدرة الفقراء ومن قدرة الجهات الرسمية، ومن ثم قد يمتنع أصحاب الأموال عن دفع زكاة أموالهم بدعوى أنهم سيستثمرونها للفقراء وتبقى سنين عديدة، ثم يؤدي ذلك إلى الإخلال بواجب الزكاة. ولذا فإن الراجح في هذا أنه لا يجوز استثمار أموال الزكاة. فمجمع الفقه الإسلامي بالهند نظر في هذه المسألة وقرر ما يأتي. أولا، أن تخلف المسلمين في مجال المعيشة والاقتصاد أمر لا يحتاج إلى بيان، وبناء على ذلك استغل المبشرون المسيحيون والدعاة القاديانيون والحركات المعادية للإسلام فقر المسلمين وجهلهم، ويبذلون أقصى جهودهم لصرف المسلمين السذج عن دينهم وعقيدتهم بالتعاون معهم اقتصاديا، ولا بد من مواجهة هذا الوضع الخطير وبذل المجهودات القصوى لإزالة فقرهم وتحسين أوضاعهم الاقتصادية وإنقاذهم من براثن الأعداء. فمن مسؤوليات المسلمين في كل مكان أن يساعدوا المسلمين الفقراء بأموال الزكاة، وإن لم تفي أموال الزكاة بهذه الحاجة فعليهم أن يتعاونوا معهم بغيرها من العطيات والتبرعات. ثانيا، أن أموال الزكاة التي دفعت إلى الفقراء والمساكين تحصل لهم فيها جميع الحقوق الملكية، وبناء على ذلك لو قام فقير باستثمارها أو وضعها في التجارة أو في شراء الأسهم لينتفع بها في المستقبل من الزمان فإنه يجوز له ذلك. ثلاثة، ولهدف جعل الفقراء والمساكين متكفلين بأنفسهم في مجال الاقتصاد، لو اشتريت بأموال الزكاة الماكينات أو آلات الصناعة مراعاة لمهنتهم وصناعتهم، أو أنشئ الدكاكين وفوضت إليهم عن طريق التمليك فإنه يجوز ذلك، ويتم بذلك أداء الزكاة عن أصحابها. أربعة، لو أنشئت منازل أو دكاكين بأموال الزكاة وسلمت إلى الفقراء ليسكنوها أو يتجروا فيها ولم تدفع عن طريق التمليك فإنه لا يجوز ذلك. خمسة، لا يجوز شرعا أن توضع أموال الزكاة في مشاريع استثمارية من إنشاء المصانع والشركات لتوزيع منافعها بين أصحاب الاستحقاق للزكاة، سواء أفعل ذلك المزكون أنفسهم أو الجهات الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها، لأن أموال الزكاة لا تصل إلى مستحقيها في هذه الصورة، وكما يخشى في ذلك لحوق الخسائر بالمصانع وضياع المبلغ الكبير أو المبالغ الكبيرة من أموال الزكاة، بالإضافة إلى الإمساك عن تلبية الحاجة الماسة الفورية للمستحقين وتجميد أموال الزكاة. ستة، من مسؤولية المزكين والجهات الشرعية المسؤولة عن جمع الزكاة وتوزيعها أن يضعوها أولا في المحتاجين والمستحقين في مناطقهم ويبذلوها عليهم لسد حوائجهم. وبذا يظهر لنا أن أكثر المجامع الفقهية وعليه فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء، وبعدم جواز دفع أو بعدم استثمار أموال الزكاة لوجوب تمليك الفقراء لهذه الزكاة من جهة، ولوجوب جعل الفقراء هم الذين يتصرفون في أموالهم، ولاحتمالية ضياع أموال الزكاة. أيضا من المسائل المعاصرة فيما يتعلق بالزكاة ما يتعلق بأموال ما يتعلق بأموال الشركات والأسهم، تقدم معنا الكلام عنها. وينبغي بنا أن نعرف أن الأسهم على نوعين. النوع الأول أسهم يريد ملاكها التجارة بها ويتربصون ارتفاع الأسعار، فمثل هذا يجب أن يزكى بحسب قيمته السوقية في يوم تمام الحول، بقيمته السوقية لا بقيمته الاسمية ولا بقيمته الحقيقية، وإنما بقيمته السوقية، بحيث يخرج الإنسان 2.5%. والمعتبر في الحول كما تقدم هو الحول القمري دون الحول الشمسي. النوع الثاني ما لا ينوي الإنسان إخراج الزكاة فيه، فحينئذ إن كانت الشركة تخرج الزكاة في الوعاء، أن كانت الشركة تخرج الزكاة من الوعاء الزكوي، فحينئذ يكتفي مالك الأسهم بما تخرجه الشركة. أما إذا كانت الشركة لا تخرج الزكاة من الوعاء الزكوي، فحينئذ يجب على مالك أسهم هذه الشركة أن يعرف الوعاء الزكوي لهذه الشركات، ثم يعرف نسبته إلى رأس مال الشركة، ثم بعد ذلك هذه النسبة يخرج زكاتها من أسهمه. مثال ذلك: عنده أسهم لشركة ما، هذه الأسهم لا يريد بيعها، وإنما يريد الاستفادة مما يوزع من غلاتها، وبالتالي إذا جاء يوم الحول نظر في عدد أسهمه، ثم نظر في قيمتها السوقية، فرضنا أن قيمتها السوقية 1000، ثم بعد ذلك ينظر في أموال الشركة وينظر في الوعاء الزكوي فيها، فإذا كان الوعاء الزكوي فيها مثلا 400,000 وجميع أموال الشركة 1,000,000، فحينئذ هناك 40% من أموال الشركة أموال زكوية، والوعاء الزكوي يمثل 40% من أموال الشركة مثلا، وبالتالي يجب عليه أن يزكي 40% من قيمة السهم، وبذلك يكون قد برأت ذمته إن شاء الله تعالى بهذا. ننتقل بعد ذلك إلى النوازل المتعلقة بالصيام، النوازل المتعلقة بالصيام. من المسائل التي نزلت في هذا العصر مسألة رؤية الهلال بالمنظار وآلات الرصد. توافقت كلمات المجامع الفقهية على أنه إذا رؤي الهلال بواسطة العين المجردة أو بواسطة المناظر وآلات الرصد فإنه حينئذ يثبت الهلال ولو لم يرى بالعين المجردة، ولو لم يرى بالعين المجردة. فمن أمثلة ذلك ما ورد في فتاوى هيئة كبار العلماء، حيث جاء في الفتوى، جاء في القرار أن رؤية أن المراء أن حيث جاء في القرار أنه لا عبرة، نص القرار في هذه المسألة يقول بأنه إذا رؤي الهلال بواسطة شيء من الآلات الحديثة فإنه يجوز حينئذ إثبات الشهر بناء عليها، وذلك لأن الشريعة قد جاءت بتعليق الحكم بدخول الشهر بواسطة الرؤية، ولا فرق في الرؤية بين أن تكون بالعين المجردة وبين أن تكون بالمكبرات التي تكبر الرؤية، فالجميع يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. المسألة الأخرى التي تتعلق بهذا مسألة ثبوت حكم دخول الشهر بواسطة نقله بآلات الإعلام أو بوسائل الإعلام الحديثة. مثال ذلك: لو نقل بواسطة الراديو أو بواسطة التلفزيون أو بواسطة اللاسلكي أو نحو ذلك، فكل هذه الوسائل وسائل يجوز الاعتماد عليها في ثبوت أو في إثبات دخول الشهر، ولكن لا بد أن تكون الجهة التي تتكلم بهذا الخبر في هذه الوسائل من الجهات الموثوقة. مثال ذلك لو كان هناك وسيلة إعلامية كقناة تلفزيونية تابعة لأناس مغرضين وأعلنوا دخول الشهر، فحينئذ هؤلاء لا يصدقون، لأن هذه القناة ليست تابعة لأناس يوثق في خبرهم، ومن ثم لا يصح الاعتماد على قولهم. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أما إذا كانت تلك الجهة من الجهات الموثوقة التي يغلب على الظن أنها صادقة فيما تنقله من الأخبار، فحينئذ يثبت الشهر بمثل ذلك. جاء في إحدى فتاوى اللجنة الدائمة قال: وأما بالنسبة لخبر المذياع والبرقيات بثبوت الهلال دخولا أو خروجا، فنظرا إلى أنهما منسوبان إلى الدولة، ولا يمكن أن يجرى أحد أن يختلق خبرا بذلك أو يغيره بزيادة أو نقص مؤثرة، لا سيما وقد جرت العادة من المسؤولين عنهما منذ كان استخدامهما كوسيلة إعلام بتحري الدقة التامة في النقل، فلا يظهر مانع يحول دون قبول خبرهما، وإن لم يكن متولي النقل معروفا معرفة تزكية. وأما التلفون فيحتاج إلى مزيد تحقيق وتأكد عن شخص ناقل الخبر وحاله من حيث العدالة والتحري في نقل الأخبار، لأن التلفون ليس شأنه كشأن الإذاعة أو اللاسلكي لكون استخدامهما كان عاما. فهذه الفتوى صريحة في جواز الاعتماد على هذه الوسائل متى كانت الجهة القائمة على هذه الوسائل موثوقة. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة: هل يصح الاعتماد على الحسابات الفلكية في إثبات دخول الشهر وخروجه أو لا؟ وقد صدر في هذه المسألة قرار من هيئة كبار العلماء في عام 1392، خلاصته أن اختلاف مطالع الأهلة من الأمور التي علمت بالضرورة حسا وعقلا ولم يختلف فيها أحد، وإنما وقع الاختلاف بين علماء المسلمين في اعتبار اختلاف المطالع من عدمه. هذه مسألة، وهي مسألة: هل إذا رؤي الهلال في بلد يلزم جميع المسلمين أن يصوموا أو لا يلزم إلا البلد الذي رؤي فيه الهلال؟ تابع لقرار الهيئة قالوا: ثانيا، مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه من المسائل النظرية التي للاجتهاد فيها مجال، والاختلاف فيها وفي أمثالها واقع ممن لهم الشأن في العلم والدين، وهو من الخلاف السائد الذي يؤجر فيه المصيب أجرين: أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، ويؤجر فيه المخطئ أجرا لاجتهاده. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين، فمنهم من رأى اعتبار اختلاف المطالع، ومنهم من لم يرى اعتباره، واستدل كل فريق بأدلته من الكتاب والسنة، وربما استدل الفريقان بالنص الواحد كاشتراكهما في الاستدلال بقوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وبقوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الحديث، وذلك لاختلاف الفهم في النص وسلوك كل منهما طريقا في الاستدلال به. وعند بحث هذه المسألة في مجلس الهيئة ونظرا لاعتبارات قدرتها الهيئة، ولأن هذا الخلاف في مسألة اعتبار اختلاف المطالع من عدمه ليس له آثار تخشى عواقبها، وقد مضى على ظهور هذا الدين مدة 14 قرنا لا نعلم منها فترة جرى فيها توحيد الأمة الإسلامية على رؤية واحدة، فإن أعضاء الهيئة يرون بقاء الأمر على ما كان عليه وعدم إثارة هذا الموضوع، وأن يكون لكل دولة إسلامية حق اختيار ما تراه بواسطة علمائها من الرأيين المشار إليهما في المسألة، إذ لكل منهما أدلته ومستنداته. ننتقل بعد ذلك إلى المسألة الأخرى، وهي مسألة حكم العمل بالحساب الفلكي في ثبوت دخول الشهر أو خروجه. قبل أن ندخل في هذه المسألة، لا بد أن نعرف وأن نتصور هذه الواقعة. الحساب الفلكي ماذا يعمل؟ وما هي طريقته في الحساب؟ الحساب الفلكي لا يحسب إلا الأمور الآتية: أولا مجرى الشمس، ثانيا مجرى القمر، ثالثا وقت ولادة الهلال. هذه الأمور التي تحسب بواسطة الحساب الفلكي، وحينئذ قد يعرفون سبق الشمس للقمر وعدم سبقه لها. لكن يرتب على ذلك عدد من الاشتراطات لتكون رؤية الهلال صحيحة عندهم. من تلك الاشتراطات: الشرط الأول أن يكون الهلال قد سبقته الشمس، وحينئذ يقولون لا بد أن تكون الشمس سابقة للقمر في المغيب. الشرط الثاني أن يكون غروب القمر بعد غروب الشمس بمدة معينة، تتفاوت أقوالهم في هذا، وتتفاوت اشتراطاتهم في درجة ارتفاع القمر بعد غياب الشمس. فطائفة تشترط أن يكون القمر على 12 درجة فما فوق حال غياب الشمس، وطائفة آخرون تجيز أن يرى الهلال وهو على ارتفاع درجة واحدة بعد غياب الشمس. هذه الاشتراطات هي اجتهادات فقهية، هي اجتهادات من علماء الفلك، لكل منهم اجتهاده الخاص به، وقد بنوها على حوادث ووقائع سابقة. هذه الوقائع بعضها موثق وبعضها سجلته بعض المراصد الفلكية بناء على رؤية أشخاص لا يدرى من هم. إذا تقرر هذا، فإن فقهاء الشريعة لما جاءتهم هذه المسألة قال كثير منهم بأن النصوص قد علقت هذا الحكم على رؤية الهلال، كما في حديث صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. وثانيا قالوا بأن هذه الاشتراطات في رؤية الهلال تحتاج إلى دليل، وكم من مرة قد أقر الفلكيون بأن الشمس بأن الشمس لن تغيب إلا بعد القمر، ومع ذلك يرى لاعتبارات أخرى يمكن أن نأتي لتفصيلها في لقائنا القادم بإذن الله جل وعلا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.